الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه هي الحلقة 50 من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع بيعة العقبة الثانية، تلك الليلة التي تعاهد فيها الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرة التوحيد، وأن يقسموا ظهر الوثنية، وألا يعلو صوت فوق صوت الحق، وألا تعلو راية فوق راية التوحيد، وأن يبدأ العالم مشهدا جديدا من مشاهد هذه الحياة في تلكم الدنيا، ألا وهي مرحلة التوحيد، ألا وهي المرحلة التي يجب أن يصطف الناس فيها لله سبحانه وتعالى عبادا، والكل يومئذ عبيد في مملكة الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة التي أسست لدولة الإسلام، هذه الليلة هي التي جاء فيها اليثربيون الذين سيصبحون هم الأنصار بعد هذه الهجرة المباركة التي سيقوم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء هؤلاء لا مسلمون فقط، وإنما جاءوا ملبين داعي التضحية لهذا الدين، ويريدون أن يقدموا لله سبحانه وتعالى من أنفسهم حجة ودليلا وبرهانا على أنهم هم الرجال الذين يستحقون أن يحملوا هذا الدين، ويستحقون أن يكونوا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا الذين يستحقون أن يكونوا الأشرف والأرفع والأفضل فوق الناس جميعا من بعد الأنبياء والرسل. فرضي الله عن الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يتحدث عن هذه البيعة المباركة، وسيدنا كعب بن مالك كان يفخر إنه واحد من الذين حضروا ليلة العقبة، ويقول أنه لا يعدل بها شيئا. فسيدنا كعب بن مالك يقول: خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق. وده كان ذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكاء أيضا من هؤلاء، لأن أيام التشريق هي الأيام التي سينتهي معها الحج. لكن قبل هذا ممكن إنه الناس تعرف إنه في لقاء تم ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين هؤلاء، ولكن هؤلاء اختاروا هذا التوقيت على أساس إنه ما يكونش في مدة طويلة باقية لهم في مكة، فلا يعرف أحد منهم الأمر. في نفس التوقيت تكون عملية فراغ من الحج، وعملية أيضا فراغ من البيع والشراء، فتكون النفوس مستعدة لتلقي الوحي، ويكون أيضا في نوع من أنواع الإيه، نوع من أنواع إن القلب متفرغ. يعني إيه القلب متفرغ؟ يعني عارف أنت مثلا لما تروح وتصلي مثلا صلاة التراويح اللي هي صلاة القيام يعني في رمضان، هذه الصلاة إخواني الإنسان لما بيدخل فيها كثيرا ما يخشع، ليس لوجوده في رمضان فقط، لكن القلب مفرغ من الشواغل. يعني إيه مفرغ من الشواغل؟ يعني حضرتك دلوقتي أفطرت، الشغل بعد صلاة التراويح، كل موعيدك بعد صلاة التراويح أو بعد صلاة القيام، فأصبح القلب الآن فارغا، لا شواغل فيه من طعام أو شرب أو أولاد أو أي مشوار ستؤدي، فعندئذ ماذا أجري وماذا يحدث؟ تصيب الآيات قلبا فارغا وقلبا خاليا من الشواغل والعلائق، فعندئذ تكون الإيه؟ تكون الخشية ويكون الخشوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرغ قلب هؤلاء من التجارة، وفرغ أيضا من الخوف من أنه يعني يبقى مدة طويلة في مكة، أو أيضا فرغها من أن هم حد يعرف من أهل مكة أن هم موجودين، وفرغها أيضا من الشوق للقاء الإيه؟ للقاء المشاعر أو زيارة المشاعر، فيبقى كده الحج انتهى وليس لديهم مهمة الآن إلا لقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كان معهم عبد الله اللي هو ابن حرام اللي هو أبو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكان سيدا من سادتهم وشريفا من أشرافهم، وهم كتموا الأمر حتى عن هذا الرجل، ولكن رأوا في هذا الرجل السيادة، فعرضوا عليه الإسلام وقالوا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيان العقبة، قال كعب بن مالك فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. يعني شوف السعادة التي يختزنها الله سبحانه وتعالى لعبد من العباد في لحظة واحدة، ربنا عز وجل يصلحه ويمحو تاريخ الجاهلية الذي كان عليه عشان يكون الرجل ده بعد كده واحد من الشهداء في غزوة أحد، بل من أوائل الشهداء في غزوة أحد. على فكرة سيدنا عبد الله بن حرام كان رجلا كبيرا، يعني حتى عمرو بن الجموح الاثنين كانوا يعني محبين لبعضهم البعض ودفن في قبر واحد، والاثنين طبعا وجد متعانقين حتى بعد وفاتهما أو بعد استشهادهما في قبريهما، وبعد سنوات يمكن بعد 60 سنة من غزوة أحد. لكن الجميل في المسألة أن عبد الله بن حرام قال لعمرو بن الجموح، أو قال له عمرو بن الجموح، أننا لم يبق فينا إلا ظمأ وحمار. أنت عارف أن الحمار هو أقل الحيوانات صبرا عن الماء، فيقول لك ظمأ حمار يعني البقية القليلة من الحياة، ولا أرانا إلا في أول من يستشهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاثنين كان كبارا في السن، اللي هو عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح. أو عبد الله بن حرام هنا رجل كبير في السن وأيضا شيخ، وفي نفس التوقيت الأمر لم يكن في باله، ولكن هذه هداية الله عز وجل وهذا فضل الله يسوقه إلى العباد، وده بقى المنة من الله، ورضيت لكم الإسلام إيه؟ الإسلام دينا. طبعا هم عرضوا الإسلام عليه لأن هم يعني شوف خايفين عليه أنه يكون حطب النار، وهذه وظيفة المسلم، وظيفة الداعية، ووظيفة العالم في هذا الإيه؟ وظيفة العالم في هذا العالم وفي هذا الوجود. قال الصحابة وقال سيدنا كعب بن مالك فنمنا مع قومنا في رحالنا، وهم فرضوا السرية ليس خوفا من قومهم وإنما خوفا من المشركين، لأن الخبر لو راح للمشركين من قريش حيكون في إشكالية وإشكالية شديدة. قال حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين. هنا بقى برضو لازم تفهم حاجة، تفهم أن الجماعة العرب عشان يصحوا في ثلث الليل دي مسألة صعبة جدا على فكرة، الناس اللي بتقوم من الفجر وتظل مستيقظة حتى العشاء دي مسألة صعبة جدا، أن يستيقظ في ثلث الليل، لأن هو بالنسبة له الليل ده ما فيش أي حاجة ممكن يؤديها في غير النوم فقط، أو يمكن العبث واللهو، لكن هيكون صعب عليه أن هو يكون لسه نايم وبعد كده يقوم، ولكنهم استيقظوا. ده دليل على أن قلوبهم كانت معلقة بالله سبحانه وتعالى ومعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده خرجوا مستخفين لألا يراهم أحد، وطبعا ده خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم وخوفا أيضا على أنفسهم. قال حتى إذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة، والرواية اللي احنا ذكرناها مبارح ان هم كانوا بيتسللوا 2-2 او 1-1. قال ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان. مين بقى؟ اللي هي السيدة نسيبة بنت كعب اللي هي المزينية اللي هم أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها الست اللي هي الشهيدة، وأبناؤها دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معهم أسماء بنت عمرو بن عدي وهي من بني سلمة وكانت تسمى بأم منيع. في التوقيت ده جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم العباس عمه، لأن طبعا زي ما قلنا أن في قرارة تجمع النبي صلى الله عليه وسلم بديار بني النجار، وطبعا سيدنا العباس هؤلاء أيضا إيه أخواله. فجاء العباس وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه صلى الله عليه وسلم يتوثق له، فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال يا معشر الخزرج، تمام، والعرب كانت بتغلب الخزرج على الأوس، فقال إن محمدا منا حيث قد علمتم، قد منعناه من قومنا، يعني رغم اللي بيلقى لكن في حماية، محدش حيسلمه حتى يقتل صلى الله عليه وسلم، ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه، يعني احنا كفار وهم كفار بس احنا منعينه لانه ابننا خلاص، ولانه بدافع ليه بدافع الحميه، ومنعه في بلده وانه قد ابى يعني رفض الا الانحياز اليكم واللحوق بكم، فان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه ومانعوه ممن خالفه فانتم وما تحملتم من ذلك، وان كنتم ترون انكم مسلموا يعني للكفار وخاذلوه بعد الخروج به اليكم فمن الآن فدعوه يعني اتركوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. هنا بيؤكد عليهم أن لديهم اختيارين، الأول إما أن تفوا بعهدكم وإن لم تستطيعوا الوفاء بعهدكم اتركوه عندنا، يعني نحن نقيلكم من بيعتكم هذه. فقال الأنصار قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، كده دي موافقة مباشرة خلاص. بس هنا العباس كان موضع ثقة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام تسليم، بس ده مش هيمنعه أنه لما يؤثر في بدر يفتدي نفسه بمال كثير أيضا، هنا بقى دي الشفافية وده الإسلام. فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أي موضع يخطب فيه لابد من تلاوة القرآن، ولا بد من ذكر القرآن. ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. كده بقى الحماية المطلقة والجوار المطلق. فقام سيدنا البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه فقال نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. المرأة بيكن عنها بالإزار عند العرب. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة يعني السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. فجاء أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه وأرضاه، ده كان رجل من عقلاء المدنيين ومن عقلاء أهل يثرب، فقال رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني معاهدات ويعني عهود، وإنا قاطعوها. تمام، يعني سواء كان بيننا وبين العرب أو اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعن؟ فقال صلى الله عليه وسلم وقد تبسم بل الدم دم والهدم هدم، يعني ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم قال أخرجوا إلي 12 نقيبا منكم يكونون على قومهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. المسألة كده قلنا إن الناس ديت أعطت العهد من الله سبحانه وتعالى نفسها. خد بالك العهد هنا إن هم يحموا النبي عليه الصلاة والسلام داخل المدينة مش خارج المدينة، وده بقى اللي حيلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فطبعا بعد ما الموضوع انتهى فوجئ الجميع، وكان البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه أول من ضرب على يد النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة، فصرخ شيطان من رأس العقبة فقال يا أهل الجباجب، وساعت يقولوا الجباجب يعني يا أهل المنازل والديار، هل لكم في مذمم، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام والصبا اللي هم تركوا دينهم والصبا معه، قد اجتمعوا على حربكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، ده اسم شيطان، هذا ابن أزيب، وفي رواية ابن أزيب، في رواية إن هو ابن أزيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابن أزيب، أتسمع أي عدو الله يعني الشيطان، أما والله لأفرغن لك، يعني بس أفضلك وأنا حوريك. كان من فطنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الليلة أنه قال ارفضوا إلى رحالكم، يعني عودوا إلى رحالكم. فجاء واحد اسمه العباس فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله إن شئت لنميلن غدا على أهل منا بأسيافنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. قال فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا. كده الصحابة الأنصار والضمرين زي ما راحم زي ما جم، يعني إيه زي ما راحم زي ما جم، يعني راحم في هدوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا في هدوء حتى لا يعلم أحد بالإيه بهذا الأمر. وهنا تشوف كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف، الشيطان بيعمل أي حاجة، سواء مؤامرات سرية، سواء مؤامرات علنية، سواء التصور على هيئة إنسان ويلقي إشاعة ثم يمر، سواء أنه يلقي إشاعة بموت النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حصل في يوم أحد، ولما صاح وقال أي عباد الله أخراكم، فالصحابة في يوم أحد تقاتل بعضهم مع بعض حتى قاتلت يعني أولاهم أخراهم أو المقدمة المؤخرة، وقتل بعضهم بعض حتى قتل اليمان رضي الله عنه وارضاه لسيدنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه في تلك الإيه في تلك الغزوة. تمام، فده صورة من صور كيد الإيه، صورة من صور كيد الشيطان، وهذا يعلمك أن الشيطان في حرب دائمة معك، وأن هذا هو العدو الأكبر والعدو الأعظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ألا يقاتلوا، لأن لسه ما فيش قدرة على القتال، ما فيش طاقة على القتال، وديت مرحلة من المراحل التي ابتلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته فيها بالصبر وتحمل الأذى وتحمل العذاب لحد كمان سنتين من الإيه من الهجرة، يصبر على أذى الكفار وعلى أذى اليهود، وربنا سبحانه وتعالى طلب منه الإيه طلب منه العفو عن هؤلاء حتى إذا جاء القتال المسألة تغيرت. طبعا قريش بدأت تعرف خبر عن هذا الإيه عن هذا الأمر، وبسرعة ذهبوا إلى المكان الذي كان الأنصار قد خيموا فيه. فجاء بعض قريش فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، والله ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا أن ننشب الحرب بيننا وبينه منكم، يعني إحنا مش عايزين نحاربكم. فطلعوا بقى الإيه طلعوا الناس اللي هي عملت كده أو إنه كنتوا فعلا عملتوا كده ولا لا. فانبعث بعض المشركين من أهل يثرب يحلفون بالله ما كان هذا من شيء وما علمناه وقد صدقوا، لأن هم ما يعرفوش، والصحابة ينظرون بعضهم إلى بعض، يعني عمال ده يبص لده يقول له يعني إيه، سبحان الله. وده بقى تيسير الله سبحانه وتعالى لإيه؟ لهؤلاء. من فقه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل نقباء يعني أمراء يرجع إليهم في هذا الأمر. فكان نقيب بني النجار أسعد بن زرارة، بني سلمة كان نقيبهم البراء بن معرور، عبد الله بن عمرو بن حرام، بنو ساعدة كان النقيب فيهم سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، بنو زريق رافع بن مالك بن العجلان، وكان نقيب بني الحارث عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، وبنو عوف بن الخزرج كان نقيبهم عبادة بن الصامت، وبنو عبد الأشهل نقيبهم أسيد بن حضير وأبو الهيثم بن تيهان، بينما بنو عمرو بن عوف كان سعد بن خيثمة هو إيه؟ هو أميرهم. وطبعا كده أخوانا بدأت يعني بشائر الانتصار تلوح في الأفق، وبدأ يعني الجاهلية تستعد للفناء، وتستعد أيضا لأن تلقى في مزبلة التاريخ، ولم يبقى على ظهور دولة الإسلام إلا القليل، ولم يبقى على ظهور الإسلام إلا يعني بضع سنوات، ومن بعدها ينتشر هذا الدين. بعث العقبة تبين لنا كيف أن الصحابة ضحوا بأرواحهم وبأنفسهم وبأموالهم وجادوا بها لله سبحانه وتعالى، وكيف أنهم جاءوا لا للإسلام فقط بل للتضحية أيضا، وده دليل على كرامة الأنصار. وهؤلاء الأنصار لم يطلبوا مالا، وإنما طلبوا الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا، لأن هو لا يعطي الدنية لهؤلاء وإنما يعطيهم الجنة، إنما يسأل الله سبحانه وتعالى لهم الجنة، وهم علت نفوسهم وهممهم حتى استهانوا بهذه الدنيا. ولذلك مش هتلاقي واحد من الأنصار أميرا إلا أقل القليل، هتلاقي اثنين ثلاثة هم اللي كانوا أمراء، منهم مثلا النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، أو واحد تاني كان والي على حمص وعزله عمر بن الخطاب، وهؤلاء الذين أصابتهم الأثرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا فإنكم ستلقون بعدي إيه؟ بعدي أثرة، وإن كان قد أوصى بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فرضي الله عن الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.